بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر عليهم ولهم أداء نسكهم في يسر وسهولة وأمن وأمان، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الفقيه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الحج.
الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا وجعله ركنا من أركان الإسلام. لا يقوم إسلام المرء إلا بإقامة هذه الأركان. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعلى هذا فإن المسلم يجب عليه أن يؤدي هذا الركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما أنه يجب عليه أن يوحد الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليه أن يقيم الصلوات في أوقاتها المفروضة، وأن يؤدي زكاة ماله إن كان له مال تجب فيه الزكاة، وأن يصوم رمضان، فيجب أن يؤدي هذه الفريضة، فريضة الحج. والحج من أعظم أسباب تحصيل رضا الله جل وعلا ومغفرته ودخول جنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والسيئات والخطايا، إذا تاب العبد منها وحج بيت الله الحرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما جاءه يبايعه: قبض عمرو يده فقال يا رسول الله أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي فجراتي وزلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فمن حج لله مخلصا لله جل وعلا يرجو ثوابه ويأمل في حسناته فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا طاهرا من الذنوب والخطايا. يطلع الله جل وعلا على أهل بدر فيقول لملائكته يباهي بهم ملائكته يباهي بأهل الموقف ملائكته يقول جل وعلا انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. فمغفرة الذنوب والخطايا للحاج الذي قصد وجه الله جل وعلا مما جاءت به النصوص الدالة على أن الحج من أسباب هدم الذنوب وتكفيرها ومحوها. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أداء حج بيت الله الحرام وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. نعم.
قال رحمه الله يجب الحج والعمرة في العمر مرة.
الحج وكذا العمرة تجب في العمر مرة، فقد خرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. فرض الله جل وعلا الحج على عباده مرة في العمر، مرة واحدة حجة الإسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الإسلام، وهي أيضا كانت في آخر عام من عمره صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت حجة الوداع. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيجب الحج على المسلم البالغ الحر، وهذا يعني أن الحج له شروط، وشروط الحج لصحته شروط. أولها أن يكون من مسلم، فلا ينفع الحج الكافر ولا يجب عليه لأن الكفر مانع من قبول كل عمل ولو كان عملا من الأعمال الصالحة لا يقبلها الله عز وجل إلا من مسلم. قال الله جل وعلا في حق الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا ينفع الكافر ما عمل من أعمال هي عبادات وأعمال صالحات إلا إذا كان مسلما، وكذلك أن يكون بالغا فإن الحج لا يجب على الصغير. رفع القلم عن 3، قال صلى الله عليه وسلم: وعن الصغير حتى يبلغ. فشرائع الإسلام والعبادات لا تجب على المسلم إلا بالبلوغ، فقلم التكليف مرفوع عن الصغير حتى يحتلم، حتى يبلغ. فإذا بلغ وجبت عليه العبادات كالحج والصيام والصلاة وسائر العبادات، فإنها إنما تجب، سائر العبادات الواجبة إنما تجب على المسلم عند بلوغه. ولكن لو حج الصغير هل يصح منه؟ نعم، يصح الحج من الصغير، لأن امرأة رفعت صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فحج الصغير صحيح، يحج به وليه، وهو مأجور، أي الولي على حج الصغير الذي يحج به، لكنه لا يجب عليه. وكذلك من شروط صحة الحج الحرية، فلا يجب الحج على الرقيق والعبد، لأن العبد ملك لسيده فهو مال، والعبد وما ملك لسيده فلا يجب عليه. ولكن لو حج العبد والرقيق صح منه، لأنه يؤدي أعمال الحج إذا أذن سيده كالحر في أداء أعمال الحج، لكنه لا يجب عليه. واختلف أهل العلم في حج الصغير والرقيق العبد، هل يكفي عن حجة الإسلام إذا كبر الصغير، بلغ الصغير، وإذا عتق العبد، وقد حج الصغير في وقت حجه، في وقت عدم بلوغه، وحج الرقيق في وقت رقه، هل يكفي هذا عن حجة الإسلام؟ جمهور أهل العلم على أن ذلك لا يكفي عن حجة الإسلام، وأنه يلزم الصغير عندما يبلغ ولو حج وهو صغير أن يحج حجة الإسلام بعد البلوغ. وكذلك في الرقيق إذا عتق فإنه وإن كان قد حج وقت رقه، إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء. قال المصنف: الحج والعمرة. العمرة أيضا واجبة على كل مسلم بالغ حر كالحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، لما سمعت وعلمت من فضل الجهاد في سبيل الله، أعلى النساء حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الجهاد لا يجب على المرأة، لا يجب على النساء الجهاد، وجهادهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. فقد جاء في رواية لكن الجهاد الحج والعمرة بالنسبة للنساء، فدل على وجوب العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، فالعمرة واجبة أيضا على كل مسلم مكلف حر، مكلف حر من المسلمين يجب عليه أن يعتمر في العمر مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
نعم، كذلك من شروط صحة الحج العقل، أن يكون عاقلا، لأن قلم التكليف مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فلا تصح العبادة من مجنون لا يعقل ما يفعل، ولا تجب عليه، لا تجب العبادة من حج وصيام وصلاة على المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم والمجنون حتى يفيق. فلا بد لصحة الحج من العقل، فلا يجب على المجنون. ثم قال المصنف رحمه الله: إذا استطاع إليه سبيلا. الحج من رحمة الله جل وعلا ومن لطفه أنه لا يجب على كل أحد من المسلمين، ولو كان مكلفا بالغا عاقلا حرا مسلما لا يجب عليه إلا إذا كان مستطيعا. فمن شروط صحة أيضا الحج وشروط وجوبه، من شروط وجوب الحج الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج بيت الله، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة إنما تكون في الحج من شروط الوجوب، فلا يجب الحج على غير المستطيع، وهذا من تيسير الله جل وعلا، فغير المستطيع لا يكلفه الله أداء هذا الحج، سواء كان ذلك أي العجز في بدنه أو العجز بماله. الحج يلزم له أن يكون الإنسان قادرا في بدنه وقادرا في ماله، فالاستطاعة كما سيأتي بيانها تكون في البدن وتكون أيضا في المال. نعم.
قال رحمه الله: إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
ما معنى الاستطاعة في قول الله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال المصنف: الاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتها، يعني أن يملك الزاد الذي يبلغه مكة مدة إقامته حتى رجوعه، وأيضا أن يملك أو يستطيع أن يستأجر أيضا الراحلة التي توصله إلى مكة وتعيده إلى بلده بعد انتهاء الحج. وهذا في قدرته واستطاعته المالية، المالية أن يكون عنده زاد يتزود به فترة ذهابه إلى الحج حتى رجوعه إلى بلده. فإن كان لا يملك الزاد فقيرا فلا يجب عليه الحج، أو عنده زاد لكن ليس عنده راحلة، ما عنده دابة يركبها، فهذا لا يلزمه الحج لأنه غير مستطيع، بمثل الذي عنده ما يستطيع أن ينفق به على نفسه من زاد طعام وشراب وكساء فترة ذهابه حتى رجوعه، لكن لا يملك قيمة التذكرة التي توصله إلى مكة، فهذا غير مستطيع، غير مستطيع، ولذلك لا يجب عليه الحج. ثم قال المصنف في بيان أيضا هذا الزاد ومقداره زادا فاضلا عما يحتاج إليه، يعني أن يكون هذا الزاد الذي يأخذه معه إلى الحج ومن طعام وشراب وكساء ويكفيه حتى يرجع فاضلا، يعني زائدا عن حاجته أولا لقضاء دينه الحال عليه. لو أن إنسانا عليه دين بمقدار 10,000 ريال ولم يحج ويستطيع أن يحج 10,000 ريال مع حملة ويرجع، يأخذونه من بلده ويطعمونه ويسكنونه في السكن المناسب ويؤدي الحج ويرجع إلى بلده، لو دفع 10,000 إليهم ولكنه مدين بدين حال في ذمته 10,000، فهل يقدم الحج على الدين على وفاء الدين أو يوفي دينه ولا يحج؟ الجواب أن الدين مقدم على الحج الواجب، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، فحق الآدميين وإبراء الذمة مقدم على الحج، ويعتبر عندئذ غير مستطيع فيوفي الدين ولا يحج ويترك وفاء دينه، ولو فعل فهو آثم لأنه ضيع حقوق الآدميين، فعليه أن يوفي دينه الحال. أما المؤجل الذي لا يحل إلا بعد سنة أو سنتين وهو يريد أن يحج الآن، فالدين لا يمنع من الحج لأن الدين غير حال، وهذا المال الذي عنده ليس واجبا عليه أن يوفيه للمدين لأن الدين لم يحل بعد، لكن لو أراد أن يعجل وفاء الدين وقال صحيح الدين لا يحل إلا بعد سنة، وأنا الآن إما أن أحج بهذه 10,000 ريال أو وفي ديني المؤجل، فهل يجوز له أن يوفي الدين ويترك الحج ونقول له يجوز لك ذلك؟ نعم، له أن يوفي دينه ولو كان مؤجلا ولا يلزم بالحج، لأن وفاء الدين وإبراء الذمة لحقوق الآدميين مقدم على حقوق الله جل وعلا، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، فإذا أدى الدين الذي عليه لم يكن عنده مال يستطيع به الحج فيعذره الله جل وعلا لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال رحمه الله: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام.
أيضا قال: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، وقد بينا هذا، ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، يعني أن هذا المال الذي سينفقه في الحج فاضلا وزائدا عن حاجته وحاجة عياله، لا يذهب إلى الحج ويضيع عياله ويقول: أنا ليس لي شأن بعيالي. إذا كان هذا المال الذي عنده لا يكفي إلا لمؤونة عياله، لمؤونة نفسه وعياله، فإنه لا يلزمه الحج حتى يكون ما عنده فاضلا عن ما يحتاج في نفسه ويحتاجه عياله وزوجه الذين تجب عليه نفقتهم، الذين تجب عليه نفقتهم. ولذلك فإن من لا يملك إلا ما ينفق به على عياله وعلى نفسه وزوجه وعلى من تلزمه نفقته كوالدين فقيرين ونحوهما، فإنه لا يلزمه الحج، وعليه أن ينفق على عياله ومن تلزمه نفقتهم، ولا يجب عليه الحج. قال المصنف: على الدوام، يعني بأن يكون هذا الفاضل يفضل عن حاجته على الدوام، يعني إلى نهاية عمره. وهذا عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال فاضلا عن حاجته وحاجة عياله مدة بقائه في الحج، وهذا هو الأقرب، لأن القول بأن يكون فاضلا عن حاجته على الدوام ربما يفضي إلى أن بعض الأغنياء لا يلزمه الحج، لأن القول بأن الفاضل عن ما يحتاجه على الدوام طول عمره هذا يلزم منه أن بعض الأغنياء ربما أيضا لا يدخل في وجوب الحج، لكن الصحيح من قولي العلماء أن يكون فاضلا عن قضاء دينه وعن مؤنة عياله مدة بقائه في الحج حتى رجوعه إلى بلده. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
تزيد المرأة في شروط وجوب الحج على الرجل بشرط زائد وهو وجود المحرم، لأن الحج يلزم منه السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فيلزم لوجوب الحج على المرأة أن تجد المحرم، والمحرم من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب، كولدها، كابنها، أو أبيها، أو إخوانها، فهؤلاء تحريمهم على التأبيد بنسب أو سبب، أو سبب مباح كالرضاع، الولد من الرضاع محرم، وكذلك المصاهرة، بالمصاهرة كأبي الزوج زوج البنت، هؤلاء محارم، هؤلاء محارم بالسبب المباح. وهذا الشرط هو لأجل السفر، ولذلك الحج الذي ليس فيه سفر لا يلزم منه وجود المحرم. فالذين في مكة مثلا من النساء لا يلزمهم وجود المحرم، المحرم ليس للحج وإنما للسفر. فإذا كانت المرأة في مكة فلا يلزم وجود المحرم. ولذلك بعض الناس يسأل هل يلزم المحرم في الطواف والسعي أو في الوقوف بعرفة أو نحو ذلك من أو الرجم رمي الجمار أو نحو ذلك؟ نقول لا يلزم وجود المحرم لأداء أعمال الحج كالطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة ونحو ذلك، إنما لزوم المحرم للسفر. ولذلك لو أن امرأة حجت بدون محرم فهل يصح منها الحج؟ نعم يصح منها الحج، لكنها خالفت في ترك المحرم، وخالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما جاء رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. فدل على لزوم وجود المحرم للمرأة في الحج للسفر وليس لأداء الحج، لأن أفعال الحج لا يلزم لأدائها من المرأة وجود المحرم. نعم.
قال رحمه الله فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
الحج على الصحيح من قولي العلماء أنه واجب على الفور إذا ملك الإنسان الراحلة والزاد وتوافرت فيه شروط صحة الحج، وجب عليه أن يبادر إلى الحج ولا يترك ويسوف فعل الحج، فإنه لو ترك الحج مع استطاعته بدون عذر فإنه يأثم، لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء. ولو أن مستطيعا للحج أخر الحج بلا عذر حتى مات، فرط في أداء الحج حتى مات، فإنه يلزم إخراج حجة من ماله وعمرة، يخرج من ماله بمقدار ما يحجج عنه ويعتمر عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام. إذا مات إنسان وقد قدر على الحج والعمرة ولم يأتي بهما، فإنه إذا توفي لازم الورثة أن يخرجوا من ماله من ويؤدونه إلى من يحج عنه ويعتمر، لأنه دين، أداء الحج دين متعلق برقبته. والله جل وعلا قال في آية المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، ودين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون.
لا يصح الحج كما ذكرنا من الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه عمل بكفره، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، كذلك لا يصح من المجنون كما بينا. نعم.
قال: ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما.
أما الصبي والعبد كما ذكرنا فلو حج الصبي أو حج العبد صح منه الحج، صح منه الحج ولا يكفيه. قال: ولا يجزئهما، يعني لا يجزئهما عن حجة الإسلام كما بينا ذلك. نعم.
قال: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم.
لو حج غير المستطيع، لو حج الفقير بأن وجد من يذهب به بدون نفقة فإنه يصح منه. لو حج الفقير وكلف نفسه الحج فإنه يصح منه ويجزئه عن حجة الإسلام، لأن عدم وجوب الحج على غير المستطيع رخصة من الله جل وعلا ورحمة. فلو كلف نفسه الحج مع عدم قدرته فحج صح منه الحج وأجزاه عن حجة الإسلام. وكذلك في المرأة كما بينا، لو حجت بغير محرم فإن حجها صحيح، لأن الحج لا يلزم لأداء أفعاله المحرم وإنما للسفر. فلو خالفت المرأة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحجت بدون محرم صح منها الحج مع إثم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره.
الحج تدخله النيابة، يعني يجوز للإنسان أن يحج عن غيره ممن لا يستطيع الحج، لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. لا يصح أن يحج إنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم لبيك حجا عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لابد لصحة الحج عن الغير أن يحج الإنسان عن نفسه أولا، أن تقع منه فريضة الحج عن نفسه أولا، لأنه مطالب أن يؤدي ما يلزمه ما لزمه بالشرع قبل أن يؤدي عن غيره، أن يؤديه عن نفسه قبل أن يؤديه عن غيره. ولو حج إنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لو أن إنسانا تحمس أن يحج عن أبيه لأنه لم يحج بعد وقد توفي، نقول يجوز أن يحج عن هذا الميت الذي لم يحج بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي لا يستطيع السفر، لا يستطيع الظعن ولا الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فيجوز للإنسان أن يحج عن غيره سواء كان ذلك من الرجل أو من المرأة، لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك. فلو قام إنسان فحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقعت الحجة عن نفسه لا عن غيره، وهذا الذي عناه المصنف بقوله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع حجه عن فرض نفسه، وقع حجه عن فرض نفسه. فدل ذلك على أن الحج الأول للإنسان إنما عن نفسه، وكذلك لو حج عن نذر، قال من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذر وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره، يعني لو نذر أن يحج لله ثم حج بدون أن ينوي أن يكون عن النذر، فإنه يقع عن النذر لأن ذمته متعلقة بالنذر، فأول حج يحجه يكون يقع عن نذره ولو لم يرده. نعم.
قال رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها.
للحج مواقيت مكانية وزمانية، فالحج محدد بزمن معين، قال الله: الحج أشهر معلومات، فمن أوقع الحج في غير وقته لم ينعقد. لو أن إنسانا لبى بالحج في رمضان لم ينعقد حجه، وكان إحرامه بعمرة لأن وقت الحج لم يدخل بعد. فأشهر الحج شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، ثلاثة أشهر. لو أنه أحرم في غير هذه الشهور الثلاثة لم يصح حجه. وكذلك للحج مواقيت مكانية، لو أحرم بعدها أي بعد هذه الأماكن لم يصح إحرامه. ومواقيت الحج بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لكل أصحاب ناحية وجهة ميقات مكاني، فوقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وقت لهم للحليفة، ويسمى الآن بأبيار علي، وهو داخل الآن نطاق المدينة المنورة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة ميقات ذي الحليفة المسمى بأبيار علي، هو ميقات لأهل المدينة، ما يخرج أهل المدينة من هذه المدينة إلا أن يحرموا من ذي الحليفة من أبيار علي. ولأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، وهي تسمى اليوم برابغ، وتبعد عن مكة قرابة 200 كيلو، وهي قريبة من مدينة جدة بنحو 40 إلى 60 كيلو. ولأهل اليمن يلملم، وتسمى السعدية، وتبعد عن مكة قرابة 80 كيلو. ولأهل نجد قرن الثعالب المسمى بالسيل، ويبعد أيضا قرابة 80 كيلو. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، إذا كان بعد الميقات فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لا يلزمهم أن يذهبوا إلى الحل أو يلزمهم الذهاب إلى ميقات. من كان بعد الميقات يحرم من مكانه، ومن كان قبل المواقيت يحرم من الميقات، ولا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إلا بالدخول، إلا بنية الدخول في النسك، لأن هذه المواقيت قد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها إلا بإحرام. ومن المواقيت المكانية ذات عرق، وهي ميقات القادم من المشرق من العراق ونحو ذلك، فقد جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن قرن جور عن طريقنا، يعني بعيدة عن طريقنا ومائلة عن طريقنا، فقال انظروا حذوها، انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وقد أجمع أهل العلم على أن ميقات أهل العراق ذات عرق، فهي لم تأتي بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في وقت عمر. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وانعقد الإجماع بعد ذلك على أن ذات عرق هي ميقات أهل العراق. نعم.
قال رحمه الله: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها.
نعم، هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. لو جاء رجل من أهل الشام عن طريق الطائف فإنه يحرم من قرن المنازل من السير الكبير، ولا يلزمه أن يذهب إلى الجحفة، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن يعني لأهل تلك البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من مر عليهن وهو من غير أهلهن يحرم منها. نعم.
قال رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.
من منزله دون الميقات، الذين بعد الميقات، ميقاته من منزله، ميقاته يحرم من منزله، حتى أهل مكة يحرمون من بيوتهم، لا يلزمهم أن يذهبوا إلى الحل، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى الحرم، إلى مكة، إلى الكعبة، حرم الكعبة، إنما يحرمون من بيوتهم. وخروجهم لعرفة في يوم عرفة يحصل به الجمع بين الحل والحرم، لأن عرفة خارج الحرم، وهو أي الحاج يجب عليه الوقوف بعرفة، وهو ركن من أركان الحج، فيكون قد جمع بين الحل والحرم، فإحرامه للحج من بيته. أما في العمرة فأهل مكة يحرمون من أدنى الحل، لأنهم لا يخرجون إلى الحل كما يكون في الحج، الحج يخرجون إلى الحل في عرفة، لكن العمرة لا يخرجون، فيلزمهم أن يحرموا من أدنى الحل، ولا يصح منهم أن يحرموا للعمرة من بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها العمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم، والتنعيم هو من أدنى الحل. نعم.
قال رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
نعم، من لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، كما قال عمر رضي الله عنه لأهل العراق قال انظروا حذوها من طريقكم. فمحاذاة الميقات كافية لأن يحرم الإنسان منه. وهذا يتأتى كثيرا في الذين يأتون عن طريق الطائرة، فإنهم يمرون بمحاذاة الميقات، ويكفي هذا، يكفي هذا. من لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
يقول المصنف: لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات إلا بإحرام، إلا إذا كان لحاجة تتكرر كأصحاب سيارات الأجرة أو أصحاب نقل البضائع الذين يترددون ونحو ذلك. هذا في حق كل مسلم لا بد أن يحرم إذا أراد أن يدخل مكة على القول الأول في هذه المسألة، وهو المذهب، مذهب الحنابلة، وهو الذي سار عليه المصنف. القول الثاني أنه لا يلزم الإحرام لمن دخل مكة إلا إذا كان يريد الحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان غير مريد للحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام. وهذا القول الثاني في المسألة هو القول الراجح، وهو القول الأقوى دليلا. وعلى هذا فلا يلزم لدخول مكة الإحرام إلا لمريد الحج أو العمرة على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه.
نعم، إذا أراد النسك يعني لو تجاوز الميقات الإنسان وهو لا يريد الحج أو العمرة، لو أن إنسانا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. نعم.
قال رحمه الله: وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
نعم، لو تجاوز الميقات بغير إحرام وهو يريد الحج أو العمرة فإن عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، فإن عاد فأحرم من الميقات لا يلزمه شيء. إذا لم يكن قد أحرم بعدما تجاوز الميقات، لو أن إنسان تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا ثم دخل، فإذا به قد دخل وصل إلى الحرم وما أحرم من الميقات، فسأل، ماذا نقول له؟ نقول له: ارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. قال: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من الميقات. نعم. فإن أحرم،
قال: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
أما إن تجاوز الميقات ولم يرجع إلى الميقات فأحرم من مكانه فيلزمه دم. ولو أحرم من دون الميقات، بعد ما تجاوز الميقات أحرم فإنه لا ينفعه أن يرجع، فعليه دم في كلا الحالين سواء رجع أو لم يرجع إذا كان قد أحرم بعد أن تجاوز الميقات. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل،
فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام فأحرم بعد ذلك لزمه دم، لزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. من واجبات الحج الإحرام من الميقات، فإذا لم يحرم من الميقات وأحرم بعد تجاوزه للميقات فإنه يلزمه دم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا يعني واجبا فليرهق دما. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
هذا فيما يتعلق بما بعد الميقات، لكن لو أحرم قبل الميقات، لو أحرم قبل الميقات، قبل أن يصل بعشرة كيلو بعشرين كيلو أو في الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات بساعة بنصف ساعة أحرم، هل يصح إحرامه؟ نعم يصح إحرامه، لكن كما قال المصنف الأفضل ألا يحرم قبل الميقات الأفضل، لكن لو أحرم صح إحرامه. فقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يحرم من بيته، فلو أحرم من بيته وذهب إلى الحج صح إحرامه، لكن الأفضل ألا يحرم إلا في الميقات. لماذا؟ لينعم بالتمتع بالحل، لأنه لو أحرم قبل ذلك بفترة دخل في محظورات الإحرام، ربما احتاج إلى تطيب أو تقليم أظافر أو قص شعر، فإذا أدخل نفسه في الإحرام امتنع عليه ذلك، فهو منع نفسه من التمتع بالحل قبل وجوبه، فلا يجب عليه أن يحرم إلا عند الميقات، فلماذا يستعجل؟ لكن لو استعجل فأحرم قبل الميقات صح منه. نعم.
قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم. بعد أن فرغ المصنف من بيان المواقيت المكانية بين المواقيت الزمانية، وهي أشهر الحج لقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج شوال وذو القعدة، وقال المصنف: وعشر من ذي الحجة. وإذا أوقع الإحرام في هذه الأوقات صح منه الحج، ولو أوقعها بعد ذلك، لو أحرم بعد عشر ذي الحجة في يوم 11 أو 12 لم يصح منه، لأنه فات الوقوف بعرفة، ولو أحرم قبل شوال في رمضان مثلا لم يصح منه، لأنه لم يدخل وقت الحج بعد. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام.
المصنف عقد بابا في أحكام الإحرام، سواء بما يتعلق من واجبات أو آداب أو بيان محظورات وما يمتنع على الحاج بالإحرام. فأول ما ذكر المصنف رحمه الله استحباب الاغتسال لمن يريد الإحرام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، وهذا سنة ومستحب لا يلزم ولا يجب، ولكن إن اغتسل فقد أتى بالسنة، لأن ذلك أدعى لنظافة بدنه وتهيئه للدخول في هذا النسك العظيم. الأدب الثاني التنظف، يعني أن يأخذ ما ينبغي له أن يأخذه كقص الشارب ونتف الإبط وقص الأظافر مما لا يحتاج بعد ذلك إليه حال إحرامه، لأنه يمتنع عليه بعد ذلك أن يقص الشعر أو يقلم الظفر ونحو ذلك، فيأخذ ما يغنيه عن الحاجة إلى أخذه حال إحرامه. وكذلك يستحب، وهو الأدب الثالث، التطيب للإحرام. التطيب المقصود به التطيب في البدن، يطيب بدنه ويطيب شعره ولحيته، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وأيضا من الأحكام فيما يتعلق بالرجال التجرد من المخيط، يجب على الرجال أن يتجردوا من المخيط، والمخيط المقصود به المفصل على العضو، وليس المخيط الذي فيه خيوط، وإنما المقصود المفصل على العضو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يجتنب المحرم من الثياب قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإحرام في المفصل من الثياب كالسراويل أو الثياب أو تغطية الرأس بالعمامة والشماغ والطاقية والقبعة، كل ذلك يمتنع فعله على المحرم. وأيضا يحرم في إزار ورداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والإزار والرداء يستحب أن يكون من البياض ولا يلزم، يعني لا يلزم أن يكون أبيض، ولكنه مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فالبسوها. ويستحب أيضا أن يكون الإزار والرداء نظيفين، لأن الله جميل يحب الجمال. وقال المصنف: ثم يصلي ركعتين، يعني للإحرام، هذا في قول المصنف. هل للإحرام ركعتين؟ اختلف أهل العلم، والصحيح ألا صلاة للإحرام، فإن كان الإحرام بعد صلاة فريضة أو بعد سنة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك، فهذا أحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني من ربي آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، لكن هذه الصلاة كانت فريضة، فإن تيسر أن يكون الإحرام بعد صلاة يصليها المسلم سواء كانت فريضة أو سنة فحسن، ولكن إن لم يكن ثمة صلاة فليحرم، ولا صلاة مخصوصة للإحرام على الصحيح من قولي العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
يستحب أن ينطق بالنية في الحج لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء علي وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب له أن ينطق بنيته. وقال بعض أهل العلم: يستحب أن ينطق بالمنوي فيقول: اللهم لبيك حجا أو لبيك عمرة، ولا يلزم أن يقول: اللهم إني نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر. نعم.
قال: ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
الاشتراط في النسك لمن خاف على نفسه مستحب لقول المصنف ويشترط، يعني يستحب له أن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، أو يقول: اللهم حجا أو عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقد سألت طباعة بنت الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني شاكية، يعني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، واشترطي أن محلي حيث حبستني. المصنف سار على المذهب وهو استحباب الاشتراط عند كل نسك سواء كان شاكيا أو غير شاكي. والقول الثاني في المسألة أن الاشتراط يستحب لمن خاف على نفسه بأن كان مريضا أو كانت امرأة حامل تخشى أن تلد فلا تستطيع أن تؤدي الحج لأنها نفساء ونحو ذلك، فهذه تشترط. أما في الأمور العادية فإنه لم يثبت أن النبي ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في نسكه، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، ولما لم ينقل ودل عليه دليل ضباعة فإن ضباعة كانت شاكية، فيشرع ويستحب لمن كان مريضا أو كان في حال يخاف على نفسه أن يحصر عن البيت أو يمنع من أداء الحج أن يشترط. أما في الأمور العادية فلا يستحب الاشتراط. وما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط إن وقع ما يخاف الإنسان من وقوعه كالمرض الذي يمنعه من أداء الحج أو العمرة، أو ولدت المرأة فكانت نفساء لا تستطيع أن تؤدي حتى تطهر، فله أن يتحلل من نسكه ولا شيء عليه، يتحلل من نسكه ولا شيء عليه.